بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى المبحث 16 من صناعة الخطابة وهو التمثيل. سبق أن قلنا أن الخطابة تعتمد على القياس والتمثيل، لكن سابقا المصنف عبر غالبا تعتمد على القياس والتمثيل، وفي الحقيقة تعتمد على التمثيل أكثر. القياس يعني يذكر مقدمات صغرى وكبرى من خلالها يتوصل إلى النتيجة، أما التمثيل فهو جزئي ثبت له حكم يحاول يشابهه بجزء ثاني ويعدل الحكم من الجزء الأول للجزء الثاني لوجود مشابهة بينهما أو جامع يجمع في الحكم عن كليهما. في الحقيقة الخطابة تعتمد على التمثيل أكثر. لماذا؟ نظرا إلى إنه يعني التمثيل أقرب إلى أذهان العامة. العامة يعني يقصد عامة الناس، عندهم الحكم إذا ثبت في جزئي وهذا الجزئي يشبه الجزء الثاني فالحكم يتعدى له لوجود شبه وجامع بينهما، هذا قريب لأذهان العامة في فهمه، فلهذا العامة تصدق بالحكم أكثر من القياس. وأمكن في نفوسهم، يعني نفوسهم تقبله ويثبت عندها عندهم، وهو في الخطابة يقع على أنحاء ثلاث، وهو يعني التمثيل بالخطابة عندنا ثلاث أنحاء. هذا تعدد الأنحاء حصل لأجل تعدد أنحاء الجامع اللي يعد أحد أركان التمثيل التي تلحظ في التمثيل. إحنا مر علينا أنه التمثيل ماذا به؟ بأصل فرع متمام جامع حكم، هذا الجامع بأنحاء متعددة لأجله تعدد أنواع التمثيل في الخطابة. إذن الأساس في تعدد التمثيل على أنحاء ثلاث جاء من أجل ماذا؟ من أجل تعدد أنحاء الجامع أنحاء ثلاث. الأول أن يكون من أجل اشتراك الممثل به، الممثل به يعني المشبه به، بين قوسين الأصل إذا تذكرون كنا نسميه الأصل عليكم السلام ورحمة الله، مع المطلوب، المطلوب نقصد به الممثل أو المشبه، بين قوسين اكتب عليه الفرع، احنا عندنا الأصل والفرع بالتمثيل في معنى عام، يعني الأصل مع الفرع أو المشبه به مع المشبه، الممثل به مع الممثل، أكو يشتركون بمن في معنى عام يظن إنه العلة. ليش المصنف عبر يظن؟ لأن يكفي في التمثيل الظن الغالب، مو شرط أن يكون على نحو القطع واليقين، يظن إنه العلة للحكم في الممثل به، لأن إحنا لابد من وجود علة أو جامع لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. وهذا النحو هو التمثيل المنطقي الذي تقدم الكلام فيه في آخر الجزء الثاني، يعني الأصل الجزء الأول اللي هو منه قلنا الخمر، والنبيذ الجزء الثاني اللي هو الفرع، العلة الجامع اللي يجمع بيناتهم إنه كلاهما يسكر، والحكم اللي يريد نعديه هو حرمة شرب النبيذ مثل حرمة شرب الخمر إلى حرمة شرب النبيذ، فالنبيذ يحرم شربه لأن الخمر يحرم شربه، والجامع والعلة بينهما لأن كل منهما مسكر. هذا يمكن المصنف يقول يصير نفسه بالخطابة. اثنين، أن يكون يعني هذا الجامع من أجل التشابه في النسبة فيهما، النسبة يعني الأصل ليس بمفرد وكذلك الفرع ليس بمفرد، إنما كل منهما قضية، لأن النسبة دائما تطلق على القضايا، والقضية يعني جملة يصح السكوت عندها ويكون أحدهما الأصل الممثل به والآخر الفرع الممثل، ونريد نسر الحكم من الأصل اللي هو الأول المن إلى الفرع اللي هو الثاني، لأنه أكو جامع يجمع بيناتهم هو بمثابة علة الحكم. رح يذكر لنا المصنف مثال إليه، كما يقال مثلا كلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه بسرعة، كالأرض كلما زاد انخفاضها انحدرت إليها المياه الكثيرة بسرعة. لاحظوا أخوتي، المتعلم اللي يتعلم ويطلب العلم إذا زاد تواضعه تزداد معارفه. هذا المتعلم اللي تزداد معارفه بسرعة هذا نسميه المشبه، اللي نسميه الفرع. كالأرضي كلما زادت زاد انخفاضها، زاد انحدار الماء إليها الكثير بسرعة، هذا يسموه المشبه به الأصل. عليكم السلام. يعني الأصل منو؟ الأصل هو منو؟ الأرض، اللي إذا زاد انخفاضها زاد انحدار الماء إليها، هذا الأصل. شنو الحكم الموجود بيها؟ كل ما يزداد انخفاضها يزداد انحدار الماء بها بكثيرة بسرعة. أريد نعدي هذا الحكم للمتعلم. المتعلم كلما زاد تواضع زادت معارفه بسرعة. فإذا وجه الشبه ما هو؟ ملازمة حصول الزيادة السريعة مع زيادة التدني، زيادة المعارف والمعلومات بسرعة مع زيادة تواضع المتعلم، كزيادة انحدار المياه بسرعة مع زيادة انخفاض الأرض، كلما زادت انخفاضا انحدرت إليها الماء الكثير بسرعة. والمتعلم كلما زاد تواضعا زادت المعارف والمعلومات عندهم. الحكم هو سرعة وصول، شنو الحكم اللي بيناتهم؟ سرعة وصول النفع الكثير، هذا الحكم الجامع. وجود الأهلية والاستحقاق، الطالب المتواضع يصل إليه النفع الكثير بزيادة العلوم والمعارف بسبب تواضعه ويزداد علمه كلما زاد تواضعا. نعم، هذا مثال ذكر الشارح. أكو مثال آخر لا بأس نذكره من باب تقريب الفكرة. مثلا إذا أراد الخطيب مثلا أن يحمل أو يسلب صفة عن زيد، يستدل على ذلك مثلا لحملها أو سلبها عن خالد. الجامع هو أنه كل من زيد وخالد ينتمون إلى مدرسة واحدة. مثلا يريد يوصف خالد أنه شجاع. لماذا؟ لأنه شجاع، لأن زيد شجاع مثله وتخرج من نفس المدرسة القتالية، فيقول خالد شجاع. لماذا؟ لأنه تخرج من المدرسة القتالية الفلانية، لأن زيد أيضا كان من خريج هاي المدرسة وأيضا معروف بالشجاعة. إذن الجامع هو الانتماء إلى مدرسة واحدة، وكما أن خالد شجاعة أبداها بوجه الأعداء، كذلك زيد لأن كلاهما قد تربى وتخرج من هذه المدرسة اللي علمتهم الشجاعة والفداء. خالد هو الممثل به اللي هو الأصل، وزيد هو الممثل وهو الفرع. والحكم اللي نريد نعدي ما هو؟ الشجاعة. والجامع اللي يجمع بيناتهم انتمائهم لمدرسة واحدة حثتهم على الشجاعة والفداء، يظن إنها العلة للشجاعة في خالد. لاحظوا أخوتي، هذا مثال آخر يذكره الشراح لمسألة التشابه في النسبة فيهما. وكل من هذين القسمين منو يا قسم؟ قسم الأول اللي ذكره بالنقطة الأولى المصنف، أو النحو الأول والنحو الثاني. النحو الأول اشتراك الممثل به مع المطلوب في معنى عام، والنحو الثاني التشابه في النسبة فيهما. قد يكون الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقة، يعني الإسناد في كل منهما حقيقيا وليس مجازيا. الأرض عندما نسند إليها انحدار بسبب انحدارها وصول مياه أكثر إليها حقيقة، وهذا ترى بالحقيقة موجود بالخارج، بالحقيقة بالخارج الأرض كل ما يزداد انحدار يزداد شنو؟ وصول الماء الكثير إليها بسرعة. يعني هذا مو شيء مجازي، موجود حقيقة بالخارج. كل ما زادت الأرض انحدارا وصلت المياه إليها أكثر حقيقة. وكذلك المتعلم المتواضع أيضا حقيقة، كلما يزداد تواضعا يزداد معرفة. لماذا حقيقة؟ لماذا؟ لأن كل ما يزداد متواضع يطلب العلم أكثر من أي شخص. ما يتكبر يقول أنا ما أخذ العلم من فلان، لا يأخذه. الحكمة ضالة المؤمن ولو كانت عند الفاسق. من كل شخص هو يأخذ حكمة ويتواضع، ما يتكبر. وحقيقة اللي يأخذ الحكمة والعلم من الجميع يصير عنده زيادة تعلم، لو ما يصير حقيقة. فلهذا المصنف يقول هذا الاشتراك والتشابه في النسبة حقيقة يعني ليس مجازا. هذا أولا. وقد ثانيا يكون بحسب الرأي الواقع، يعني هو مو حقيقة بس بحسب الرأي قد يكون كذلك، مثل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة يعني هم اليهود، شنو معنى حملوا؟ يعني كلفوا بالعمل بها، ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها، كمثل بما شبههم القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار الذي يحمل كتبا على ظهره لكن هو لا يستفاد منها، إنما فقط نصيبه منها التعب والإرهاق والشدة، يحمل على ظهره التعب. فإذن اليهود هم الممثل، هم الفرع، تعلموا التوراة وبلغوا فيها لكن لم يعملوا بها ولم ينتفعوا منها، كمثل الحمار، الحمار ممثل به يعني الأصل، كمثل الحمار يحمل كتبا على ظهره لا ينتفع بما يحمل وليس له نصيب منها إلا التعب والشدة والمشقة. هذا أمر في الحقيقة، أمر حقيقة في الواقع، يسموه بحسب الرأي وحسب الرأي الواقع، واقعا ذول اليهود مثل الحمار، واقعا ما يعملون بالتوراة إذن ما ينتفعون بها، مثل الحمار اللي يحمل أسفار على ظهره ما ينتفع به، نصيب منه إلا الشدة والتعب. مثال آخر، أو كقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم، هذا الممثل الفرع، كمثل حبة ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذا الممثل به الأصل، يعني شو تريد تقول الآية؟ تريد تقول الذين ينفقون أموالهم في وجوه البار تتضاعف أموالهم، مثل محصول الزرع اللي هو منه السنابل، تتضاعف محصول الزرع والباذر للحبة الواحدة، إذا نبتت حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، سنبلة واحدة اشتنبت معاها سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. نعم. ثالثا، وقد يكون بحسب رأي يظهر ويلوح. هذا الآن المصنف ذكر النهاية الأمثلة من الآيتين المباركتين، يريد يقول هذا بحسب الرأي، واقعا موجود، واقعا موجود اللي ينفق أمواله تتضاعف مثل السنابل، كل سنبلة تتضاعف، كل سنبلة تحمل 100 حبة. وقد يكون بحسب، هسه الآن ثالثا، وقد يكون بحسب رأي يظهر ويلوح سداده لأول وأهله، مثل شخص يطي رأيه في أول الرأي قد يكون مقبول رأيه، لكن بالتعقب بالتأمل بالنظر بالفكر نجد أن هذا الرأي غير سديد، ويعلم عدم صحته بالتعقيب. التعقيب يعني شنو؟ الاستدراك، التأمل، النظر، إعادة الفكرة، كقول عمر بن الخطاب يوم السقيفة، هاي يسموها سقيفة بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، ذولي حي كانوا في الأنصار، كان عندهم سقيفة خاصة يجتمعون فيها لتداول الرأي. لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم صار نزاع بين الأمة منو يكون خليفة بعد النبي، وتركوا يوم الغدير وتناسوه لأن هذا منصب وسلطة وحكم، الخزرج رادوا الإمارة إلهم، والأنصار الأوس رادوا الإمارة إلهم، وقريش المهاجرين رادوا الإمارة إلهم. قريش كان يمثلهم منه عمر بن الخطاب، الخزر حي بالأنصار عندهم سقيفة بني ساعدة، كانوا يجتمعون كدار ندوة إلهم يصلون موارد النزاع بيناتهم، اجتمعوا الخزرج رادوا ينتخبون رئيسهم سعد بن عبادة، ورادوا هو يكون خليفة بعد النبي، فصار منازعة، عمر دخل في هاي السقيفة اللي وجد بني ساعدة كلهم اللي هم من الأنصار مجتمعين ويريدون سعد بن عبادة رئيس الخزرج يكون خليفة بعد النبي، فماذا قال؟ قال هيهات لا يجتمع اثنان في قرن. قرن هو الحبل اللي يوضع حول رقبة البعير، هذا قول ليش قال عمر؟ ردا على قول بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. الخزرج رادوا الخلافة إلهم، والأوس رادوا الخلافة إلهم، فوقع بيناتهم خلاف. واحد قول بعض الأنصار، هذا منه يقصد به المصنف قول بعض الأنصار؟ يقصد به الحباب بن منذر الأنصاري. الحباب بن منذر راد يفصل النزاع والخصام بين الأوس والخزرج، قال لهم منكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، منا الأوس أمير يعني خليفة ومنكم خليفة. فهاي اللفظة منا أمير ومنكم أمير ما فهم شنو معناها، يعني هل معناها أميرين يتنصبون كخلفاء في آن واحد؟ لو معناه سنة أمير منكم يحكم بيننا وسنة أخرى أمير منهم يحكم بيننا، يعني صير تناوب، سنة لكم الخلافة وسنة لنا الخلافة. فماذا فهم عمر؟ شنو افتهم؟ افتهم أنه أكو أميرين في زمان واحد، فماذا قال لهم؟ قال لهم هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، يعني ما نقدر احنا نخلي حبلين نجر بهم بعير واحد، لأن البعير لابد إلى حبل واحد وقائد وسائق واحد. راد هكذا يقول. بينما هذا القائل، من هو القائل؟ الحباب بن منذر الأنصاري، غرضه إن الإمارة مر لنا ومر لكم، وهذا أمر ليس مستحيل، يعني سنة منكم يحكم أمير وسنة منا يحكم أمير، هكذا مراد بالتناوب، ليس مراد مثل ما فهم عمر أنه أميران ينصبان في آن واحد. نعم، لأنه الخليفتين الأميرين إذا اجتمعوا في الحكومة بآن واحد طبعا هذا يؤدي إلمن إلى التضاد والفساد بيناتهم. لا على أن يجتمع أميران في وقت واحد، لأن هذا قد يقال أنه يلزم من الاستحالة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لذهب كل إله بما خلق، إن أهم شيء لذهب كل خليفة وأمير بما يريد. هذا قد نقول استحالة، نقصد به طبعا الاستحالة مو التكوينية، الاستحالة نقصد به العرفية، ما يمكن نجمع أميرين وخليفين يقودون المسلمين حتى يصبح تشابه باجتماع اثنين في قرن. الأصل اجتماع بعيرين في قرن واحد، يعني حبل واحد. الفرع اللي احنا نريد نعديه للحكم اجتماع أميرين في وقت واحد. شنو الحكم اللي نريد نعديه؟ استحالة، مثل ما يستحيل بعير يجر بحبلين يستحيل تعيين أميرين في وقت واحد. الجامع اللي يجمع بيناتهم لزوم الفساد، لزوم الهرج والمرج والفساد وعدم الاستقرار. هذا وجه التشابه اللي استعمله منه بالتمثيل، اللي استعمله عمر حتى يصح تشبيه باجتماع اثنين في قرن على أنه آية استحالة في الممثل، آية يعني علامة، آية علامة استحالة في الممثل به. قلنا شنو يعني الممثل به؟ اجتماع أميران، اجتماع بعيران في قرن واحد، وهو أن يجتمع بعيران في حبل واحد يقرنان به، سموا قرن لأن الحبل يقرن في رقبة البعير. لو أراد هذا القائل اجتماع أميران في آن واحد، يعني حتى لو تنزلنا عما سبق وقلنا إنه هذا القائل اللي هو الحباب بن منذر أراد اجتماع أميرين في آن واحد، فالاستحالة في الممثل نفسه، الممثل منه اجتماع أميران في آن واحد، لا في الممثل به. يعني شنو معنى؟ يعني حتى لو من قال إن حكم الأصل، الأصل منه اجتماع بعيران في حبل واحد، حتى لو قلنا مستحيل تنزلا لا مشكلة في إمكانه، وهو إنما الاستحالة في الفرع، الاستحالة ياهو الفرع اجتماع أميران في وقت واحد، فلا يتم الاستدلال به على امتناع اجتماع الأمرين. لو كان مراد هذا الشخص من أهل الأنصار أنه الإمارة لكم سنة والإمارة لنا سنة، هذا ما بيستحالة، ما بيستحالة، لأن الحكم في الأصل الإمكان وفي الفرع الاستحالة، إذن فلا شبه بين الأمرين، وهو اجتماع بعيران في آن واحد. إذن الاستحالة يريد يقول المصنف وهو أن يجتمع بعيران في حبل واحد يقرنان به. لو أراد هذا القائل اجتماع أميران في آن واحد فالاستحالة في الممثل نفسه، الممثل يقصد به المصنف اجتماع أميران في آن واحد، لا في الممثل به، الممثل به اجتماع بعيران في آن واحد. نعم. الآن ثالثا، أن يكون التمثيل بحسب الاشتراك بالاسم فقط، وقد ينطلي هذا أمره على غير المتنبه المثقف. يعني مرات التمثيل والتشابه وتعدية الحكم بس تشابه أسماء، بس بالتشابه الأسماء، وهذا المصنف كما يقول ينطلي أمره، يعني يخفى أمره على الشخص غير المتنبه غير المثقف، وهو نوع من أنواع المغالطة، يعني إيقاع الغير بالغلط، ولكن لا بأس به في الخطابة حيث تكون مقنعة وموجبة لظن المستمعين بصدقها. إحنا الخطابة مجرد إقناع، ليس المراد بها إيجاد الصدق أو الحق الواقع، فلهذا حتى لو الخطيب استعمل مغالطة ما دام غرض الإقناع يكفي. مثاله أن يحبب الخطيب شخصا ويمدحه لأن شخص آخر محبوب ممدوح له نفس هذا الاسم، مثلا شخص اسمه علي، فماذا يقول الخطيب؟ كل من اسمه علي شجاع معروف بمكارم الأخلاق. هذا التشابه من يجي؟ تشابه اسم. أو شخص اسمه يزيد يقول كل من اسمه يزيد ظالم نذل، هذا جاي التشابه وتعدية الحكم من من تشابه اسم. هذا إذا كان مراده مجرد إقناع لا بأس به المصنف يقول، لأنه الإقناع هو موجب للظن الغالب للمستمعين بصدقها. أو يتشاءم من شخص ويذمه، قلنا الشخص اللي مدح بتشابه الاسم منه عليون، يتشاءم من شخص ويذمه منه يزيد، لأن شخص آخر له اسمه معروف بالشر والمساوئ مثل يزيد بن معاوية. ويشبه أو يشبه أن يكون من هذا الباب هو قول الأرجعاني. الأرجعاني قاضي فقيه وشاعر يسمى ناصح الدين أبو بكر الأرجعاني، نسبة إلى مدينة أرجعان اللي هي في بلاد فارس. عند قول شعر يقول يزداد دمعي على مقدار بعدهم، تزايد الشهب أثر الشمس في الأفق. شنو معنى البيت؟ حكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الأحبة. إيش قد ما الحبيب مثل الابن والأب مثلا بعيد عني يزداد مقدار الدموع عليه، مثل تزايد الشهب بمقدار تزايد بعد الشمس عن الأفق. الشهاب هو الضوء الذي يظهر في السماء لنزول جرم. تزايد بعد الشمس في الأفق يعني كلما بعدت الشمس عن الأفق اشتد الظلام، وكلما اشتد الظلام كثرت في السماء الشهب، لأن الشهب متى ترى؟ في الظلمة، يجي الشهب على لون ينزل من السماء كأنه جرم يسقط، كثرت في السماء الشهب التي نراها. هسه الآن هذا تشبيه، شنو التشبيه والتمثيل؟ تزايد الدموع بتزايد الشهب على مقدار بعد الأحبة، على مقدار تزايد بعد الشمس عن الأفق، لاشتراك الدموع والشهب بالاسم الذي تسمى الدموع بالشهب مجازا. في بعض التسميات الشعراء يسمون الدموع بمن؟ بالشهب. ولاشتراك الحبيب والشمس بالاسم إذ يسمى الحبيب شمسا مجازا. إذن تمت تسرية حكم جزئي لآخر بسبب اشتراكهم بمن؟ بالاسم. وقلنا هذا قد ينطلي على بعض الناس اللي ما عندهم ثقافة. نعم. المبحث الثاني وهو الأنواع، تمهيد. تقدم سابقا أن الموضع في اصطلاح هذه الصناعة كل مقدمة من شأنها أن تكون جزءا من التثبيت. كل مقدمة يستعملها الخطيب باستدلاله ويثبت فيها قوله وعموده عشان نسميه نوع، وهو غير الموضع باصطلاح صناعة الجدل. يعني سابقا الموضع اللي مر علينا بصناعة الجدل كنا نقصد به الأصل أو القاعدة أو الكل اللي كنا ماذا نفرع من عنده، قاعدة الكلية اللي نفرع منها قضايا مشهورة يمكن أن تنفع في مقدمة القياس الجدلي، بل إنما هو بمنزلة الموضع في صناعة الجدل يسمى هنا نوعا. بمنزلة الموضع. يعني شنو الموضع بالجدل؟ مو القاعدة الكلية اللي نستنبط ونفرع منها قضايا مشهورة؟ هذا بالجدل نسميه موضع، بس بالخطاب نسميه نوع. وهو أي النوع؟ كل قانون، القانون يعني الأصل، القاعدة الكلية، المفهوم العام، نستنبط منه، يعني نأخذ منه، نفرع منه، نستخرج منه المواضع. وإحنا قلنا المواضع بالخطابة شيني؟ ما هي المقدمات الخطابية؟ مثلا يقال لنقل الحكم من الضد إلى ضده نوع. إذا تريد تنقل حكم من ضد إلى ضد، هما متضادان ما يجتمعان، لكن تريد تنقل حكمهم، هذا يسموه نوع في الخطابة. إذ منه تستخرج المواضع، المواضع قلنا يعني المقدمات الخطابية الموصلة إلى المطلوب الخطابي، لأن المقدمة هي توصل للمطلوب. فيقال مثلا إذا كان خالد عدوا فهو يستحق الإساءة، فأخوه لما كان صديقا فهو يستحق الإحسان. فطبعا الإساءة والإحسان متضادات، نريد ننقل حكم من يستحق الإساءة وذاك يستحق الإحسان، نقل الحكم من ضد إلى ضده. إذا كان خالد عدوين فهو يستحق الإساءة، أخوه صديق، أخوه أخو خالد صديق، والصديق والصديق ماذا يستحق؟ الإحسان. صارت المقابلة بين العدو والصديق وبين الإساءة والإحسان. لاحظت أخوتي، أريد ننقل حكم ضد إلى ضد، فهذه القضية تسمى موضع، يعني مقدمة خطابية، وهي من نوع نقل الحكم. الحكم اللي يريد ننقله منه الإحسان والإساءة، من ضد اللي هو العدو إلى ضده. ضده منه؟ الصديق. الضدان هنا من أمه؟ العدو والصديق. ثم إنه لما كان المجادل مضطر إلى إحضار المواضع في ذهنه، مسابقا قلنا الشخص المجادل لازم المواضع دائما حاضرة في ذهنه حتى شي يستطيع يستنبط منها قضايا مشهورة لغلبة ماذا؟ خصمه، وإعدادها لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المقدمات المشهورة. فكذلك الخطيب يلزمه أن يحضر لديه، يعني لابد يكون النوع حاضر عنده، ويعد الأنواع لكي يستنبط منها ما يحتاج من المواضع. لازم هم عند المواضع والأنواع حاضرة حتى شي يستنبط من عندها مقدمات خطابية تكون تعينه في غرض الاستدلال والإقناع. حصر الأنواع بالنسبة للخطيب أو حصر المواضع بالنسبة للجدلي، هذا رح يعين كل منهما على تذكر المقدمات، وهذا طبعا أسهل بالحفظ، أسهل بالاستحضار، بالاستخراج والاستنباط. كل ما تحفظ أنت قواعد كثيرة تستطيع بمورد الحاجة تستنبط منها أحكام. وكل خطيب في أي صنف من أصناف المفاوضات الخطابية، المفاوضات الخطابية يقصد بها المصنف سواء كانت منافرات، مشاجرات، مشاورات، مرت علينا، لها أنواع خاصة. لأن هاي إضافة الثلاث هاي متغايرة متباهنة، وقواعد كلية تخصه، يعني مرات اكو قاعدة ونوع واستنباط مقدمة للمنافرة غير المشاجرة وغير المشاورة. نعم، وقواعد كلية تخصه يستفيد منها في خطابه. فلذلك اقتضى أن ننبه على بعض هذه الأنواع في أصناف الخطابة للاستئناس وللتنبيه على نظائرها، كما صنعنا في مواضع الجدل. بمواضع الجدل المصنف أعطانا أمثلة للمواضع وكيف نستخرج منها القضايا المشهورة. هنا نفس الكلام، المصنف يقول من باب الاستئناس، من باب التنبيه، راح نذكر أنواع يستطيع الخطيب من عدها يستنبط، يستنبط ماذا؟ مقدمات خطابية مقنعة. راح أو ثانيا راح نتكلم عن الأنواع المتعلقة بالمنافرات. تقدم في الفصل الثاني، الفصل الثاني يقصد المصنف بحث رقم 13 اللي تكلمنا عنه بعنوان أصناف المخاطبات، معنى المنافرات. شنو المنافرات اللي مر معناها علينا؟ قلنا متعلقة بالحاضر فعلا الآن في الوقت الحاضر، إنها تثبت مدحا إذا الخطيب مدحها وأثنى عليها وذكر فائدتها والمصلحة فيها، هذا سمينا مدحا. أما إذا ذمها وبين مساوئها أو المفاسد والمضار فيها، هذا قلنا شي يسموه ذمًا. أما للأشخاص أو للأشياء، مرة المدح والذم لشخص، ومرة المدح والذم لأشياء مثل أفعال مثلًا أو أشياء باعتبار ما هو حاصل في الحال. ليش المصنف عبر بالحال؟ لأن المنافرات متعلقة بالحاصلة فعلا الآن في الوقت الحاضر، فيقرر الخطيب فضيلته، يعني مدحا ونفعا ومصلحة، أو نفعه في المدح، أو يقرر ضدهما، ضد الفضيلة والمدح منه الذم والمضرة. وإنما سميت منافرات فلأن بها يتنافر الناس ويختلفون، ويروم بعضهم قهرا بعضا بقوله وبيانه. الناس، بعض الناس يمدحون بعض الأفعال والآخرين يذمون هذا الفعل، صار تنافر، ناس تمدح وناس شنو الذم، فيصير تنافر بين الناس يختلفون بذلك. ويروم بعضهم، يروم يعني يريد بعضهم، الروم يعني الإرادة، ويريد بعضهم قهر بعضهم الآخر بقوله وبيانه. أنا عندي هذا الفعل ممدوح، أنت ايش عندك؟ مذموم. أنا حاول أمدحه وتذمه، وأنا أريد قهرك وأريد أتغلب عليك فيه بالإقناع بالبيان. ومن هذه الناحية تشبه الخطابة الجدل، من ناحية وجود الموضع اللي هو نستخرج منه قاعدة أو فرع يستفاد بالاستدلال. لكن الفرق من وجهين بين الخطابة والجدل في الموضع، وهو أنه في الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه، لأن قلنا المتكلم هو منه فقط، الخطيب هو اللي يتكلم يصول وجول بميدانه حتى يقنع الجمهور. من جهة الخطابة لا يوجد إلا طرف واحد وهو الخطيب، هو اللي يقرر ويستدل ويعرض ويستنتج ويستخرج مقدمات مقنعة من دون أن يحاوره شخص من الجمهور، من دون أن يرد عليه. وفي الجدل يكون الكلام للخصمين سؤالا وجوابا وردا وبدلا، المتخاصمين المتجادلين اثنين، الكلام مو بس الواحد منهم، الثاني هم يتكلم يرده ويخاصمه ويجادله وينازعه بغرض ماذا؟ التغلب عليه. من جهة كون الجدل قد يكون بين طرفين أو جماعتين، وكل واحد منهم يأتي بدليله وبضاعته ويعرضها، من خلاله كل واحد منهم يريد ينقض على الثاني ويغلبه. ثانيا، إن غرض الخطيب أن يبعث المستمعين على عمل الأفعال الحسنة والتنفر من الأفعال السيئة، لا لمجرد المدح والذم. الخطيب غرض من يمدح فعل حتى يدفع الناس للعمل به والالتزام به، ومن يذم فعل حتى شنو؟ يدفع الناس للتنفر عنه وتركه. ترى مو غرضه فقط المدح والذم الخالص، لا، هو يمدح لكي يعمل الناس به، يذم لكي يترك الناس العمل به. والمجادل ليس غرضه إلا التغلب على خصمه، المجادل ما ناظر إنه الآخرين يعملون أو ما يعملون، غرضه فقط إفحام الخصم بالمجادلة والتغلب عليه، ليس همه أن يعمل به أحدا أو لا يعمل. لهذا قد يقال إنه الخطيب غرض عام، بينما المجادل غرض شنو؟ خاص. نعم. وبالاختصار، غرض الخطيب إقناع الغير بفضل الفاضل ونقض المفضول. الفاضل يعني مثل البر، الصدق، الشيء الذي له مدح وثناء، والمفضول يعني المذموم مثل الكذب أو غيره، ليعمل على مقتضى ذلك، نلتزم بفعل الصدق وترك الكذب. وغرض المجادل إرغام الغير على الاعتراف بذلك، يعني جبره ويلزمه ويغلبه على الاعتراف لأجل التغلب عليه. وبين الأسلوبين بون بعيد، البون يطلق على المسافة البعيدة، وهو نوع من أنواع قياس المسافة. بون بعيد، فالأول يتطلب الرفق واللين والاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضاه. الأول نقصد به من هو؟ الخطابة. كون الخطيب ما يستعجل ولا يسرع يتأنه، يستعمل أسلوب الخطاب المقنع برفق ولين حتى يستحوذ على مشاعر المخاطبين الجمهور، ويتغلب بخطابة من خلال ماذا؟ الحصول على رضا الجمهور. والثاني، الثاني منه؟ الجدل لا يتطلب ذلك، فإن غرضه يتم حتى لو اعترف الخصم مرغما مقهورا، يأخذ بالغلبة ينزع بالقوة بالقهر، مو ما أخذ رضا الخصم، هو بس يريد يتغلب عليه حتى لو قهرا عليه. إذا عرفت ذلك فعلى الخطيب في المنافرات أن يكون مطلع على أنواع الجمال. الأنواع جمع نوع، قلنا النوع شنو يقصد به؟ قلنا الأصل اللي نستنبط منه المقدمات الخطابية اللي تفيد المدح والذم. لازم يعرف جمال الأشياء وقبحها، لأن حتى إذا كانت هي جميلة في ذاتها يمدحها ويقرب الجمهور لأجل فعلها، وإذا كانت قبيحة ومذمومة في ذاتها حتى هو يذمها وينفر الجمهور من العمل بها. ولكل شيء جمال وقبح بحسبه، يعني الجمال والقبح هو مو شيء مطلق، إنما هو متفاوت. ففي الإنسان جماله بالفضائل، الإنسان متى يكون جميل؟ إذا تحلى بالكرام، بالخلق، بالصدق، بالأمانة، بالنبل، وقبحه بالرذائل. والشخص الكاذب اللي يعتدي على الآخرين، اللي يسرق حقوقهم، اللي يأخذ أموالهم، اللي معروف بالكذب، بالخيانة، بالغيبة، بالنميمة، بإيجاد وقائع العداوة والبغضاء، هاي كلها رذائل، هذا قبيح. وباقي الأشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقة بها وقبحها بنقضها. بعض الأشياء يكون جمالها بإتمامها بحسنها وقبحها بنقصها. ثم إن الإنسان مثلا فضيلته أن تكون له ملكة، يعني قدرة تقتضي فعل الخيرات بسهولة. هذا مر علينا في مبدأ الأخلاق، قلنا الإنسان اللي يربي نفسه على فعل الكرم أو الصدق أو إتيان العبادة أو مساعدة الآخرين أو قضاء حوائجهم بالتكرار بالملكة، رح يصير عنده قدرة فيقوم يعطي كرما من دون تكلف، لأن صارت عنده ماذا؟ سجية تقتضي فعل الخير بسهولة، كفضيلة الحكمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة. العفة يعني الشخص اللي يمنع نفسه من ارتكاب المذمومات أو المنقصات أو المحرمات، والكرم والمروءة. المروءة يعني صاحب الغيرة اللي ما يفعل أي فعل منثر، يسمى صاحب مروءة. والهمة يعني ليس الكسول، صاحب الجد والبذل والحلم، يعني عدم الغضب. وأصالة الرأي، الشخص اللي رأيه أصيل. شنو يعني أصيل؟ يعني إلى وزن، إلى مبني على حكمة. وهذه أصول الفضائل، الأصول يعني الأسس اللي نستنبط من عدها الأفعال الحسنة والصفات الفضيلة، ويتبعها ما يدخل تحتها كالإيثار. الإيثار يعني تقديم الغير على النفس، الذي يدخل تحت نوع من نوع الكرم. الشخص اللي يقدم غيره على نفسه ويؤثر الآخرين على نفسه هذا كريم، نوع من أنواع الكرم. أو مما يكون سببا لها كالحياء. الحياء نقصد به شنو؟ الشخص العفيف اللي يستحي أن يفعل أمر مذموم أو محرم أو منقوص، الذي يكون سببا للعفة. العفة يعني الحصانة، إنسان عفيف يعني حصين، يبعد نفسه عن مواطن الزلل. أو مما يكون علامة عليها كصبر الأمين على تحمل المكاره. الصبر يعني شدة التحمل للمكروه الذي يصاب الإنسان في سبيل المحافظة على الأمانة. أحيانا بعض الأشخاص اللي موجود عنده شيء أمانة يتحمل المكاره بس ما يخون الأمانة. هذا أمين يصبر على تحمل المساوئ والمكاره في سبيل أنه ماذا؟ ما يخسر الأمانة التي كلف بها. فإن الصبر علامة على العدالة. لهذا يروى أنه أحد الأمراء كان معطينا أمانة، فإجى أحد الأشخاص عدو لصاحب الأمانة، راد يأخذ من عند الأمانة، فرفض هذا الشخص الأمين اللي هو أحد، هو طبعا أحد الشعراء والملوك، رفض أنه يعطيه الأمانة. فهذا العدو ماذا فعل؟ ضرب حصار على المدينة حتى هذا الشخص الأمين يطين نفائس، لأن كان الأمان اللي موجود عنده بعض النفائس القديمة اللي كان ضاميها عنده. وصادف أنه ابن هذا الشخص الأمين جاي يدخل المدينة، فمن اللي لزمه العدو اللي كان ضارب حصار، فجابوا ابن أسير أمامه، قال له لا تطينا هاي الأمانة اللي عندك اللي هي النفائس لو نقتلك، وهي كانت نفائس الشعر امرأة القيس خلاها يم هذا الملك. قال أنا ما أخون الأمانة ولو على قتل رقبة ابني، فقتلوا ابني على باب سور المدينة وما سلم الأمانة. هذا صبر الأمين على تحمل المكاره في سبيل المحافظة على الأمانة، هذا كرم من كرمه. وأما باقي الأشياء، طبعا هذا يدل على مستوى أمانة رفيعة، أما باقي الأشياء غير الإنسان فكمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها، وقد قلنا أن لكل شيء جمال وقبح بحسبه، فكمال الدار مثلا وجمالها باشتمالها على المرافق المحتاج إليها، يعني بيها مثلا حديقة، جراج، استقبال، مثلا غرف للإقامة أو النوم، هذا يسمي دار كامل. جمالها باشتمالها على المرافق المحتاج إليها. المرفق هو جمع لمكان للمكان يسموه مرفق، المحتاج إليها وسعتها، السعة يعني ليس دار ضيقة بل وسيعة، وجدة بنائها، الجدة يعني الجديد، هي ضد البلاء، يقول بالي يعني قديم أو خلق قديم، لكن نقول جدة يعني جديد، جدة بنائها، البناء الجديد للدار وملائمة هندستها للذوق العام وهكذا. وكمال المدينة مثلا، طبعا ليش المصنف جاي يبين مواطن الجمال؟ حتى الخطيب هو يمدحها، يمدح الدار الوسيعة، يمدح مكارم الأخلاق، يمدح صبر الأمين وهكذا، ويمدح المدينة اللي معروفة بالكمال والجمال. وكمال المدينة مثلا وجمالها بسعة شوارعها وتنسيقها، التنسيق يعني الترتيب والتنظيم، ونظافتها وكثرة حدائقها وتهيئة وسائل الراحة فيها، والأمن، الأمن الموجود في المدينة نوع من أنواع الكمال للمدينة، وحسن مائها وهوائها وجدة بناء دورها، يعني بناء الدور المبنية الجديدة فيها وهكذا. وعلى الخطيب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قادرا على مدح ما هو قبيح بمحاسن قد يظهر الجمهور إنها مما يستحق عليها المدح والثناء. أحيانا إذا تعرف تريد تعرف مهارة الخطيب يمدح ما هو قبيح، إذا قنع الجمهور بحسن ومدح ما هو قبيح هذا يدل على أنه ماهر، وإذا قبح ما هو حسن وقنع الجمهور بالقبح والذملة مع أن كونه حسن ذاتا هذا شيء يدل على مهارته. يقول قد يظن الجمهور إنه مما يستحق عليه المدح والثناء، مثلا أن يصور فسق الفاسق بأنه من باب لطف المعاشرة وخفة الروح، مثل ذول اللي كان يصورون يزيد بن معاوية اللي كان يلعب القرود ويشرب الخمور، شو يقولون؟ يقولون صاحب دعابة، هو فاسق، شو يصورون فسقة؟ صاحب دعابة خفيف الروح يحب المغاني وما شابه ذلك، فيقولون إنه لطيف المعاشرة خفة الروح، ويصور بلاهة الأبله إنها بساطة. الأبله اللي ذهنه ضعيف وما يفهم يقولون لا هو بسيط، مو بلي مو غبي، لا هو بسيط، روحه يقولون روحه شفافة، روحه بسيطة، نعم. فإذا وهكذا إنها بساطة نفس وصفاء سريرة وقلة مبالاة بأمور الدنيا واعتباراتها، ما يقولون عليه هذا أبله غبي ما يفهم، لا يقولون نفسه صافية سريرته طاهرة ما عنده مبالاة بأمور الدين والدنيا، نعم. أو أنت مثلا تصور حاكم ظالم ونظام خانع إنه ماذا؟ إنه شديد يحب الالتزام والنظام، هو ظالم، أنت شو يوصف الخطيب؟ يوصفه بأنه صاحب نظام وقانون. هذا وين كثر عند خطباء بني أمية، كانوا يمدحون بني أمية ويصفوهم بالحكمة والشدة لأجل النظام، كانوا بزمانهم يمدحون حكماء الجور وفساق بني أمية يقولون لا هذا الجور والقتل لأجل النظام، لأجل القانون، لأجل حسن التدبير، لأجل انتظام الأمر، فكانوا يبررون ماذا أفعالهم بهذا. ويصور نعم يقولون هذا حكيم يحترم الشرعي، نعم يحترم النظام، أو يصور حاكما أو نظاما خانعا، مثل إذا دولة عميلة مو تميل للاستكبار العالمي، أو مثلا تعمل ويا بعض الدول الخانعة، هذا إذا يصعد خطيب يريد يمدح هاي الحكومة الظالمة، شي يقول حكومتنا سوت تعامل ونظام ويا الحكومة الفلانية لأجل احترام الشرعية الدولية، يعني يوصفها بالاحترام، وهي ما يبرر خناعتها وميلها للاستكبار العالمي بيمن باحترام الشرعية هكذا. هذا طبعا الخطيب إذا قدر يقنع الجمهور بهكذا هذا يدل على مهارته، ويصور متتبع عورات الناس، الهماز الغماز اللي يهمز الناس، يعني يتكلم عنهم بالعيوب بغيبهم ويغمزهم، يعني يذكر مثالبهم بأنه محب للصراحة، اللي يقول هذا اللي يذكر عيوب الناس بصراحة يقولون هذا محب للصراحة، ما يسموه غماز اللماز أو هماز، أو لأنه لا تأخذه في سبيل الحق لو متلائم صاحب حق ما يهادن على الحق، يذكر الصراحة، يصور اللي يثير الفتن إنه شخص يحب المزاح، خفيف الظل، لطيف المعاشرة وهكذا. نعم، ولا تأخذوا في سبيل الحق لومة لائم، ويصور الحاكم المرتشي اللي يأخذ رشوة بسبيل ظلمة بأنه يسهل بالرشوة أمور الناس. لاحظت شلون هذا الشخص اللي يحول القبيح إلى مدح، إنه هذا ليش يأخذ رشوة هذا الحاكم الظالم؟ حتى يسهل أمور الناس، حتى يقضي حوائجهم. أو يصور الحاكم اللي ما إلى عهد بمعركة ولا مطمع في بنزال بأنه قائد ميداني بطل صاحب المعارك، هو القائد مال جبان. وهكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل والنقائص إلى ما يشبه أن يكون من الفضائل والكمالات في نظر الجمهور. إذن الخطيب إذا تريد تعرف بارع، براعته بإقناع الجمهور، يحول لك الكمال إلى نقص، لو يمدح لك النقص إلى كمال، هذا تعرف خطيب بارع. إذا حصل اقتناع من الجمهور، طبعا وين كان هو تسويف وتضليل للجمهور، بس إذا الجمهور اقتنع به سواء كان بحق أو باطل، هذا بخطيب شنو؟ ماهر، ماهر. على العكس يمكن تحوير جملة من الفضائل إلى ما يشبه أن يكون من الرذائل. خطباء بني أمية كانوا يذمون الإمام أمير المؤمنين ويسبوا على المنابر ويعيبون عليه كنية أبو تراب، أو يسموه بالأنزع البطين، يعني يقولون صاحب البطن الكبيرة وأصلع الرأس، يعني حتى شيء يريد يميلونه للخمول وقلة العلم. هم ما يدرون أن كنية أبو تراب النبي شرفه بها، هم هكذا خطباء بني أمية كانوا يذمون أمير المؤمنين، يحاولون الحسن المن إلى رذيل. والأنزع البطين شنو معنى الأنزع؟ منزوع من الشرك، بطين يعني كثر العلم والحكمة فيه، هكذا وصف النبي. هم وين خلوها، وين وصفوها؟ كبير البطن منزوع الشعر، هذا معنى الأنزع البطين. أو ما يشبه أن يكون من الرذائل والنقائص في نظر الجمهور، كوصف المحافظ على دينه بأنه جاف. مهسب زماننا المتدين شي يسموه؟ متخلف، معقد، جاف، لأنه يقولهم هذا حرام، هذا حرام لا ترتكبوه، يقولوا لا تجاف، متزمت، متزمت يعني صاحب رأي قديم ما تحب تغيره، رجعي، يعني ما عندك ثقافة وتطور في زماننا، خرافي، يعني تحمل خرافات وأوهام ما لها صحة وحقيقة في نظر الجمهور. نعم، أو وصف الشجاع بأنه مجنون متهور، مجنون يعني ما عنده حكمة، ومتهور يعني يوقع نفسه بالمتاهة وبالخطر. أو وصف الكريم بأنه مسرف مبذر، اللي صاحب الكرم اللي يطش يقولون عليه مسرف مبذر وهكذا. وهي طبعا المصنف كلها جاي يعطي أمثلة إلمن لكيفية اكتشاف براعة الفقيه، والكثير من هذا يحتاج إلى حذلقة وبعد نظر. الحذلقة يعني التكيس في إدارة الرأي، يعني النظر في الأمور، يسموه صاحب حذلقة، تحذلق في كلامه حذلقة، يعني تكيس واستعمل الحكمة والنظر في كلامه. فالمصنف يقول مثل هكذا أمور تحتاج حكمة، نظر، تحتاج شخص صاحب تكيس، ولمعرفتها. وإذا عرفت وجوه مقتضيات المدح يمكن أن تعرف بمناسباتها. اللي يعرف وين المدح يعرف وين المناسبة اللي يحتاج استعمالها إليه. اللي يعرف مواطن الذم يعرف المناسبة اللي يستعملها بالذم. نعم، بمناسباتها ووجوه مقتضيات الذم. الوجوه يعني الأنواع، المقتضيات يعني الأسباب، أسباب الذم لأنها أضدادها. هذا المورد مناسب للمدح بعد ما يجوز تستعمل به الذم، وهذا مورد الذم ما يجوز تستعمل به المدح، إلا قلنا الخطيب اللي له شيء في نفسه يريد إقناع الجمهور بالخلاف. نعم. أما الأنواع المتعلقة بالمشاجرات إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.